إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين في جميع النقاط وعلى كل الجبهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد ورسالة أو تكملة لرسالة سابقة في الحلقة أو في الحلقات السابقة، وهي رسالة متمثلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه مبرة قدماه، كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وكان قد توقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم آخذ بعنان فرسه، وذكرنا أن معنى هذه الجملة أنه متأهب ومستعد لكل حال يطرأ على المسلمين وعلى المجاهدين في أي ثغر أو في أي نقطة أو على أي حال من الأحوال، فهو مستعد لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى واستجابة لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لصيحة الجهاد أينما كانت في كل وقت وفي كل زمان. فهو شغله الشاغل وهمه الأكبر نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا ببذل النفوس وبذل الجهد والوقت وبذل كل ما هو نفيس في تحقيق هذه الغاية العظيمة التي يريدها الله منا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: آخذ بعنان فرسه، أي مستعد ومتأهب، يلبس لامته ولا تكاد تنفك عنه. وقد رأينا هذا والله بأم عيوننا بين إخواننا وفي أحوالهم، حيث يتقلبون في مواطن الجهاد، تجد أحدهم يتقلب في أحواله ولابس عدته وجعبته ولا يكاد يفارقه سلاحه، بل أكثر من سلاحه تجد عنده أنواع الأسلحة، متأهب يتحرز ويتحرى هيعة أو نداء من إخوانه في أي ثغر من الثغور. وقد رأينا هذا والله كما قلنا عند إخواننا، ولله الحمد والمنة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا صفة أخرى من صفات هذا العبد الذي لا جزاء له إلا الجنة والنعيم عند الله سبحانه وتعالى: آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه. أشعث رأسه، أي أن رأسه من قلة الاهتمام وعدم وجود الوقت لتصفيفه وتصفيفه ودهنه، فإنه أشعث الرأس، فإنه أشعث الرأس، أي أنه لا وقت له لترتيب شعره ولا لدهنه ولا حتى لغسله أصلا، فضلا عن أن يدهنه أو أنه ينظر حتى في المرآة لوجهه وشعره، فإن ذلك لا وقت له، فهو في أمر أعظم من ذلك وهو عبادة الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله. فهذا الأمر لا ينبغي أو لا يستطيع أو لا يتحقق مع هذه العبادة العظيمة لكثرة المشاغل وكثرة التقلب في أحوال هذه العبادة وهي الجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه، هي أن رأسه أو شعره أو أن هيئته وخاصة رأسه على غير حالة يستحسن لها من ما تحبه النفس وترضاه النفوس التي أخذت على الدعاء والراحة، بل إن حاله كما قال صلى الله عليه وسلم أشعث رأسه. أشعث رأسه، يعني حتى نكون عمليين أكثر، تنظر إلى حالك وأنت مرابط وأنت واقف في نقطة من النقاط أو على جبهة من الجبهات، تنظر إلى حالك، إذا وجدت هذه الصفة فإنك إن شاء الله تكون ممن حققت هذه الصفة إلى الصفات الأخرى، وبذلك تنال إن شاء الله الأجر العظيم وما وعدك به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الجنة وطوبى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية صفة هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أشعث رأسه، إذا رأيت في أو رأيت رأسك أشعثا أبشر أخي وتأمل من الله سبحانه وتعالى وما وعدك به رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مغبرة قدمه، مغبرة قدمه. وتعلمون جميعا إخوتي في الله وأحبتي المرابطين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن الله سبحانه وتعالى آتاه جوامع الكلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن شيء ولا ينطق بشيء إلا وله معنى، حتى في ربط الكلمات بعضها أو جنبا إلى جنب أو بعضها إلى بعض يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار هذه الكلمات لمعان جمة ومعان غزيرة ولمعنى أراده النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر شعث الرأس أو أنه أشعث الرأس مغبرة قدمه، وقرن بين هذه الصفتين. لماذا؟ لأنهما بالعادة يكون حال المجاهد في شعث الرأس واغبرار الأقدام، لأنهما متعرضتان أو هذان المكانان اللي هو الرأس والقدمان لكل ما يتقلب به المجاهد في حاله، فإنه دائما تكون الحركة بالرجلين والحركة بالرأس، وهذا ما جعله يتصف بهذه الصفتين في هذين المكانين بخاصة. أشعث رأسه مغبرة من قدمه، أي من كثرة ذهابه وإيابه وخروجه ورجوعه، وجميع أحواله تكون الاغبرار من كثرة تقلبه في مصالح الجهاد، كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث، يدل على أنه يبذل الجهد والوسع بقدميه ويركض هنا وهناك ويمشي هنا وهناك. وحتى قال صلى الله عليه وسلم، انظر يعني الرأس الذي هو فيه شعوثية الرأس الشعر واغبرار القدمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني في عضو من أعضاء الرأس: عينان لا تمسهما النار. انظر معي أخي الحبيب، عينان لا تمسهما النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العين الأولى التي باتت تسهر في سبيل الله، التي باتت تسهر في سبيل الله. ثم ذكر العين الأخرى وهي التي بكيت من خشية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا الأجر العظيم، عين باتت تسهر في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حال عضو من الأعضاء، فما بالك بانشغال الجسد كله في العبادة كعبادة الجهاد، لأنها تشمل جميع أنواع العبادات من العبادة البدنية والعبادة المالية وبذل النفس والروح وبذل الوقت وبذل كل ما هو غال ونفيس، لكن لما يكون في المقابل رضوان الله سبحانه وتعالى ورؤية وجهه الكريم ودخول جنة النعيم، فإن ذلك لا يعد غاليا في حق الله سبحانه وتعالى وفيما سيفوز به العبد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أشعث رأسه مغبرة قدمه كما قلنا دليل على تقلبه في أحوال الجهاد ومصالح الجهاد، حتى أنه لا وقت له لترتيب وتظفيف شعره وإدهانه ولا لمسح حذائه وتجهيز شخصيته بالكامل، ولكن اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذين الموضعين لأنهما من الجسد، لأنهما عادة يدلان على حال المجاهد أو حال الإنسان بعموم. إذا رأيت حالك هكذا فاعلم أنك طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتصفت بصفات يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أرجو منكم أخوتي المجاهدين المرابطين أن تعيروني اهتمامكم أكثر وأكثر في هذين الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة في الساقة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين العملين أو هذين الأمرين لأهميتهما، مع أنهما جزء من الأعمال التي هي مطلوبة من المجاهد، وهما الحراسة والساقة، وسنأتي لكل واحد منهما. الحراسة والساقة لماذا؟ لأنهما أو لأن كثير من المجاهدين المرابطين وكثير من إخوتنا أو في كل وقت يعني تجدهم عند هذين الأمرين يتضمرون ولا يعطون حق هذين الأمرين أو لا يعطينا أهمية لهذين الأمرين ولا يطبقونهما كما يريدهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم واصف هذا المجاهد أشعث الرأس الذي أغبرت قدماه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذكر أنه أيضا من صفاته أنه إذا كلف بتكليف أو بعمل من الأعمال، ثم ذكر لنا هذا النوع من الأعمال وهو الحراسة لما فيه من المشقة والالتزام وعدم والانضباط وعدم الاجتهاد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الحراسة أمر عظيم لا يلتزم به ولا يحققه إلا من كان على هذه الصفة على هذه الحال التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي أنه يعطي هذه العبادة وهذا العمل الذي كلف به وهو الحراسة يعطيه حقه. مثلا إذا قسم الأمير أو القائد أو المسؤول المجاهدين ورتب لهم توكات الحراسة، لا يختار وقتا هذا المجاهد الذي يريد الله ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يختار وقت ولماذا لا تعطيني هذا الوقت دون الوقت الآخر، لا، مدام اختار القائد أو الأمير أو المسؤول وقت معين في مكان معين لا يناقش ولا يثير أي مشكلة في هذا الأمر، بل إنه يسلم ويعطي هذه العبادة وهذه الحراسة حقها. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحراسة كان في الحراسة، أي يعطيها حقها ويجعلها على أكمل وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. مثلا في مسألة الوقت، مثلا يقولوا له تبدأ توكتك من الساعة كذا وكذا، تجده يأتي قبل حريص، يأتي قبل توكته أو وقته المحدد له بزمن حتى يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مرات دقيقة واحدة أو حتى لحظة، والله حتى لحظة مرات ثانية يحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى يكتب له بها الرضوان عنده سبحانه وتعالى. وذكرنا نحن منذ قليل كيف قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تسهر في سبيل الله. يعني إذا أنت احتسبت هذا الأمر واحتسبت هذا الوقت وكأنك تقضيه مع الله سبحانه وتعالى وتقضيه في عبادة عظيمة وهي الحراسة والسد الثغر والمحافظة على مصالح المسلمين بعامة وخاصة المجاهدين وعورات المجاهدين خاصة، فإن ذلك عند الله عظيم عظيم. لذلك كرر وأكد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أن يعطيها حقها، كما يقول نقول نحن بالعامية إذا كلفته بشيء يعني يأخذ هذا الأمر بجدية، يأخذ هذا الأمر بجدية ولا يكاد يقصر فيه بأي حال من الأحوال. لذلك كما قلنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة للتأكيد على أنه يعطيها حقها ويجعلها على أكمل وجه يستطيع أن يأتي به لينال الأجر العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كما قلنا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من العبادة في هذا الموطن وهو الجهاد، لأن كثير منا قد مرات يبتدئ حتى هذه العبادة بالتوفيق لكنه لا يكاد يكملها، يأتي في نص التوكة مثلا متاعه أو في نص الحراسة متاعه ويتخاذل فيها أو ينام أو يترك مكانه ويذهب إلى مكان آخر أو أنه يلتهي بشيء آخر أو يشغله شيء آخر عن الحراسة والتفطن للعدو ولتفطن لأي شيء قد يضر المجاهدين أو يؤتى المسلمين أو المسلمون من قبل هذا الأمر. فلذلك يحتسب في هذا الأمر العظيم وتجده يحافظ على وقته حتى يكمله ويحافظ على توكته. ولماذا؟ لأنه لكل مكان ولكل حراسة من الحراسات نوع معين من الأعمال تقوم به لتحقيق هذه الحراسة، يأخذ ذلك أو يأخذ هذه الوظائف وهذه المهام وهذه الأمور من هو مسؤول عليه في الحراسة. إذن الحراسة يا إخوتي مجاهدين مرابطين إذا احتسبت فيها لله سبحانه وتعالى وذكرت هذا الحديث وذكرت الجزئية من هذا الحديث نصب عينيك، فإنك ستؤديها كما يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتمنى والله الذي لا إله هو. كان بعض إخوتنا إذا لما نرابط يكرمنا الله ونرابط معهم يحتسب مرات حتى من وضش اللي بعده من وضشيش لبعادة حتى يأخذ الوقت الطويل، ومرات يكمل والله إلى الفجر وإلى أن تشرق الشمس ولا يوقظ أحد من إخوته الذين هم
في التوكات أو في الحراسة بعده في الترتيب. لماذا؟ لأنه تلذذ ولأنه وجد واحتسب هذا الأمر وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحديثه السابق: عيناني لا تمسهم النار، عين باتت تسر في سبيل الله. فيريد الفضل كله، وتجد إخوانه يلومونه إذا استيقظوا ولم يوقظهم بعد ذلك، ولكنه احتسب الأمر عند الله. فالله سبحانه وتعالى سيعطيه إن شاء الله على قدر نيته وعلى قدر ما احتسب من هذا الأمر أو في هذا الأمر العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما معنى الساقة؟ الساقة هي كان معروف في الجيوش أن لها مقدمة ومؤخرة، مؤخرة الجيش يسموا فيها الساقة. فكان يجعلون أو يخلوا حد في آخر الجيش ويسمونه الساقة، قد يكون شخص قد يكون أكثر على حسب متطلبات وعدد وهيئة هذا الجيش، يجعلونه في آخر الجيش حتى إذا ما تعقب هذا الجيش عدو أو سقط متاع من أحد الجنود أو تأخر أحد في آخر الجيش، فإن الذي كلف بالساقة يأتي به أو يعينه على هذا الأمر أو يصد عدو يأتي متعقب لهذا الجيش. إذن هذه هي الوظائف التي جعلها أو جعلت لمن هو في الساقة في آخر الجيش. بل إنه هذا المحتسب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعث رأسه ومغبرة قدمه، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إذا كلف بالساقة أو في مخرج الجيش لا يقول: لا أنا لماذا جعلوني في آخر الجيش، لماذا لا ليس في مقدمته أو ميمنته أو ميسرته، أو لماذا أنا لم أخذ أو يعتبروني شخصية أكبر من ذلك ويهتمون. لا، بل إنه يحتسب في هذه العبادة ولا يناقش فيها ولا يقدم أعذار ولا يقدم رغائبه على هذا الأمر، حتى وإن كان في ذلك كراهة لنفسه، أو حتى قد يصل الأمر مرات لظلمه مثلا في تخصيصه بهذه العبادة. لماذا؟ لأن الأمير أو القائد أو المسؤول هو أعلم بما يصلح بحال الجيش وبحال المجاهدين، وهو الذي يجتهد في أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن هذا العبد الذي وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكلف بغير الحراسة، فيكلف مثلا الأمير أو المسؤول أو القائد بالساق أي يجعله في آخر أو مؤخرة الجيش، فإنه لا يناقش في ذلك بل يقول: سمعنا وأطعنا، ويعلم أن طاعة الأمير أو القائد أو المسؤول هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مراده، وهذا هو مراده. إذا احتسبت بهذا الأمر فإنك لا تنظر للشخص الذي يأمرك، ولا تنظر إلى من هو الذي يأمرك، ولا تتحسس بأشياء أخرى، ولا يكون في نفسك شيء، بل إنك في طاعة الله تتقلب أينما وجهوك في بطاعة بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم توجهت. لماذا؟ لأن هذا هو المسلم المؤمن المجاهد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لا يناقش ولا هذا هو معنى السمع والطاعة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبايع عليه الأمراء والقادة والمسؤولين حتى تكون المصلحة العامة للمسلمين، وتكون المصلحة العامة في اجتماع المجاهدين وعدم تفرقتهم في الأحوال التي يحبها الله ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الساقة كان في الساقة. وبالمناسبة يعني نذكر قصة كانت صارت مع أحد الصحابة لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفة الساقة، وهو صفوان لما كان في الساقة. وتذكرون قصة الإفك التي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى في مصاب أم المؤمنين عائشة لما افترى عليها المنافقون واليهود والنصارى أنها وقعت في شيء يطعن بشرفها رضي الله عنها وارضاها، ثم طهرها الله وبرأها الله من فوق سبع السماوات. أن صفوان كان في الساقة، فلما تأخرت أم المؤمنين عائشة وفقدت عقدها وجلست أو ذهبت تنظر إليه وتبحث عنه، ثم تقدم الجيش وتأخر صفوان وكان كثير النوم. يعني كانت من صفات صفوان رضي الله عنه أنه كثير النوم، لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعقب الجيش أو أنه يكون في مؤخرة الجيش، لذلك كان ينام وقت طويل في مؤخرة الجيش حتى يذهب أمامه الجيش ثم يلتحق بالجيش. فلما كان على هذه الحال صفوان واستيقظ وأراد أن يلحق الجيش ويتفقد مؤخرة الجيش، وجد أم المؤمنين عائشة جالسة قد تركها الجيش ولم يتفطن الجيش لترك عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تبحث عن عقدها الذي ضاع منها في مكان آخر. هذا هو يعني قصدي، يعني بالمناسبة حتى تثبت المعلومة وترسخ في الأذهان، ذكرت لكم هذه القصة إخوتي المجاهدين المرابطين. نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في الساقة كان في الساق، وذكرنا معنى الساقة. ما بعض الشباب يحسب الساقة يعني السقيا، أنك تسقي أو تسقي المجاهدين أو تعطيهم يشربون الماء. لا لا، كما ذكر الشراح الساقة المقصود بها هم من يكون في مؤخر الجيش أو من يكلفه القائد أو الأمير أو المسؤول أن يكون في آخر الجيش، وهذا كان معروف في الجيوش الأولى أو الجيوش التي كانت في العهد الأول في طريقة تنظيمها وتنسيقها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذاكرا لنا صفات هذا المجاهد المرابط الذي يحبه الله ويحبه رسوله، والذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بطوبة. وكما قلنا طوبة هي اسم من أسماء الجنة أو شجرة من أشجار الجنة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصفة الأخرى، في الصفة الأخرى يعدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يعدد لنا صفات هذا المجاهد الذي له هذا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، يعني راقد الريح اللي نحكي عليه توه ظاهي، أشعة الرأس، المغبرة قدمه، اللي لما يأمره بالحراسة يؤديها على أكمل وجه، وكم أمره بالساقة على أكمل وجه. ونحن قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبادتين هذين اللي هن الحراسة والساقة، لأنهما يعني فيهم مشقة واجد أو فيهن عدم التزام بتحقيق هاتين العبادتين وهذين الموطنين. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يصير فيه مشاكل، وهذا شيء عشناه في الواقع، تجد كثير إلا من رحم الله طبعا ولا يلتزمون بالحراسة كما يريدها الله ويريدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يلتزمون بالساقة أو بمؤخرة الجيش. يعني مؤخرة الجيش لا يعني ما تفهموش الكلام هذا يا إخوة، مرات يكلفوك أنك تقعد في المقر مثلا، هذا مقصود به. والأخوة مثلا يقدموا يكونوا في الخطوط الأمامية أو يكلفوك بشيء آخر عمل فيه يعني ما فيش حمل لا سلاح ولا فيه اشتباك لا شيء، هذا مرات يعتبر فيه مؤخرة الجيش. إذا قسنا يعني بالنظام الموجود الآن في قتالنا أو في طريقة القتال مع العدو في الأوقات الأخيرة، فقد يكون بمعنى مؤخر الجيش يعني ليس في مقدمة الجيش وليس من المجاهدين الذين يتقدمون الصفوف ولا يشتبكون في الصفوف الأولى. فنرجو يعني عدم الجمود عن النصوص، يعني سموا في هذا جمود عن النصوص، لا، نوسع مداركنا نفهم أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم مرات يعطينا مثال أو يمثل لنا بشيء لكن ما يريدش به الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم يبيك تقيس عليه هذا الشيء ما يكون هو مناسب لحالك والمكان اللي أنت فيه. لذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، بل قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، حتى قال حسان أو غيره أو حسان بن عطية أو غيره من السلف، لما عاد أذكر لكن إن شاء الله حسان بن عطية يقول أن الله سبحانه وتعالى أو أن جبريل عليه السلام كان ينزل على أو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه إيش بالقرآن، يعني أن السنة والقرآن كانتا وحيا من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل عليه السلام ينزل بهذا وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقصود وهو مرتب وهو له معنى في ورود الحديث وفي وجود الكلمات بعضها أو جنبا إلى جنب، فصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم كثير التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. إن كان في الحراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، أي أن هذا الذي بهذه الصفات قد يأتي ويستاذن، يعني يبي يعدي تريح، يبي يعدي يشوف حد أخرى، بينتقل مكان آخر، يستاذن في أي شيء. يعني هن استاذنا ما ذكرناش النبي صلى الله عليه وسلم شنو الشيء اللي بيستاذن فيه، أي شيء، مرات في متاع، مرات في تغيير ملابسه، مرات في ينتقل من مكان إلى مكان آخر، مرات بياخذ شيء. المهم يستاذن، والإذن جاء هنا بعموم أي يحتمل أي نوع من أنواع الإذن، في الراحة، في تغيير الملابس، في الذهاب إلى مكان آخر، في ترك شيء، في أخذ شيء، في أي شيء يريد أن يفعله، فيقال له لا تفعل أو لا نأذن لك أو لا نأذن لك. فهل يترك الجهاد وهل يصبح يغتاب ويذم ويتضجر ويغضب ويرفع صوته؟ لا والله، بل إنه يقول سمعنا وطعنا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأمر أميره أو قائده أو مسؤوله. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في عبادة، سواء أعطيت له هذا الأمر ولا لا. ونحن نجد كثير لم يفهم هذه العبادة، فتجد مجرد ما لم يأذن له بشيء أو لا يؤذن له بشيء، فإنه يترك مكانه ويترك هذه العبادة العظيمة لأتفه الأسباب، ولا يظن أن ذلك فيه معصية لله ومعصية الرسول، وعدم الحرص على المكان الذي يحب الله ويحب الرسول. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون المجاهد الذي يرابط والذي يصبر على الأذى والذي يتحمل المشاق والذي إذا كلف بأمر وهو عليه أو فيه كراهة له أو فيه عدم رضا له، فإنه يصبر على هذا الأمر حتى ينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلنا كان من ضمن ما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، ليس في المنشط فقط. يعني ليس وإذا وافق هواك ورغبتك تكون نشط وتكون وتؤدي هذا الأمر على أكمل وجه، لا، بل حتى في المكره. انظر إلى الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، من يحب الموت؟ كلها تكره الموت، هذا كفطرة كجبلة. ولكن الله سبحانه وتعالى بين لنا ليس كل ما نكرهه هو شر لنا، وليس كل ما نحبه هو خير لنا. فقال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ليس كل ما نحبه ونتمناه هو خير لنا، بل الخيرية وما يحبه الله ورسوله لنا هو لنا فيه الخير ولنا فيه الصلاح والتوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة إن نحن صبرنا واحتسبنا في هذا الأمر. نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن استأذن لم يؤذن له، أي أنه قد يرفض لا له الطلب وقد لا يؤذن له وقد يزجر عن هذا الأمر ولا يعطى له أهمية، فإن ذلك لا يجعله يترك هذا المكان ولا يترك هذه العبادة، بل إنه لا يتضجر ولا يصبح يغتاب وينمي للآخرين وأن هذا لم يفعل هذا وأن هضموه وكما نرى في كثير من الأحوال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط، بل إنه قد يأتي شافعا، يأتي شافعا في أحد، يعني يتوسط، يعني كما نقوله يجي يشفع في واحد أو يبي شيء لواحد من إخواته، وقد يكون مجاهد وفعلا قد يستحق هذا الأمر، فإنه يسعى في تلبية أو تحقيق رغبة هذا الشخص الذي جاء شافعا من أجله، يعني كيف نقوله نحن توسط له. فنفس الشيء كيف مرفضوا له الإذن في أي شيء من كذلك يرفضوا الشفاعة متاعه، يعني يجي توسط الواحد مثلا يقول له والله ما عنده بندقة، ما عنده جعبة، والله راه مريض، راه مش عارف شنو. المهم يأتي يشفع لأحد من إخواني، وقد يكون فعلا هذا الشخص يحتاج لهذا الأمر الذي جاء يشفع من أجله، فلا يؤبه له أو لا يحقق له أو لا تحقق له هذه الشفاعة، ولا يؤخذ بهذا الأمر ولا ينتبه له. فهل هذا يجعله يترك الجهاد أو يغضب أو يتضجر أو يغتاب أو يسبب فتنة؟ لا والله، بل إنه يرجع إلى مكانه ويرجع من حيث أتى، وأجره حاصل عند الله سبحانه وتعالى. هو أراد الخير وأراد الشفاعة وأراد أن يفرج كرب هذا الشخص أو ينفس همه أو يصلح من حاله أو يعطيه أي شيء، فيرجع إلى مكانه وكأن الأمر لم يكن. فإنما الاستجابة وما يترتب على ذلك هذا ليس من شأني، وإنما راجع لما يراه الأمير أو القائد أو المسؤول، فقد يرى شيء لا يراه هذا الشافع، وقد يرى مصلحة لا يراها هذا الشخص وإن كان في ظاهرها كما يراها هذا الشافع. إذن قد يشفع ولا يشفع له، قد يشفع استاذا لم يذل له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع أي أنه لا يؤخذ به ولا يؤبه إليه. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن كثير من المجاهدين أو كثير من المرابطين أو كثير ممن امتن الله عليه بهذه العبادة لا يعرف تفاصيل هذا الأمر، ولا يعرف أن الأمر قد يكون فيه كراهة لنفسه، وقد يكون فيه ضيق على نفسه، حتى في أمور قد يظنها من الأمور التي قد يرى أنها يجب أن تتحقق له، كالاستئذان مثلا والشفاعة في أحد، لا والله ليست بالواجب وليست باللازم أن تتحقق لك هذه الأمور، ما عليك إلا أن تحتسب في الأمر وتصبر وتكون سامعا مطيعا، فيكون لك هذا الأمر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. بهذا أحبتي وإخوتي المرابطين المجاهدين نصل إلى نهاية هذه الرسالة، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبت أقدامنا على هذه الطريق، وأن يكمل لنا هذه النعمة بالثبات عليها، وأن يحملنا على الشهادة إن لم نستطع بأنفسنا أن نأتي إليها، أن يحملنا عليها سبحانه وتعالى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم أكرر الله الله فيما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذا الحديث، لأننا والله لا نملك شيئا إن لم يوفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا أينما كنت وأينما حللتم، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.